بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اللي مضى لدينا هو ما يلي، هو هذا التساؤل: اجتماع الأمر والنهي مستحيل أو ممكن؟ قلنا أن أصل الامتناع اجتماع الأمر والنهي، أصل الاستحالة واضحة إذا لاحظنا اجتماعهما على فعل واحد. أصل الموضوع واضح ولا لبس فيه، إنما الكلام يتجه ويتوجه ويكون له وجاهة ويكون معقولا، عليكم السلام، إذا لاحظنا دخول خصوصية من خصوصيات ثلاث: هل تغير الموقف أو لا، أو لا تغير الموقف. هذا واحد، إحنا نريد ندخل في الخصوصية الأولى اليوم. اثنين، إحنا وجدنا من خلال درس يوم أمس، وجدنا أن هناك واحدة من مشكلتين، أن هناك تنافي وتضاد بين الأمر والنهي في أحد مكانين، وعليه إذا أردنا أن نقول وأن نحكم بالجواز، بجواز الاجتماع، إذن لا بد أن يرتفع المحذور والتنافي والتضاد في كلي المكانين، في المكان الأول، في المورد الأول، وفي الموضع الثاني، صحيح لو لا؟ طب إذا كان عندنا يوجد لدينا تضاد وتنافي في عالم الملاك، في عالم المبادئ، يعني في عالم المحبوبية، الملاك والمحبوبية في عالم المبادئ، وعدنا تنافي بين الوجوب والحرمة، بين الأمر والنهي، حتى نكون دقيقين جدا، في وين؟ في عالم الامتثال. هذا الموضع الثاني الذي يريد أن يرفع استحالة المذكورة، لابد أن يرفع التنافي في عالم المبادئ والتنافي في عالم الامتثال. أي خصوصية تمسكونها بأيديكم لابد أن ترفع التنافي في هذين الموضعين حتى نرفع الاستحالة، نعود إلى القول بالجواز. إذن هذا الذي لابد من الالتفات إليه. وهنا يأتي حديثنا عن الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى هي الاختلاف بين الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، يعني أن الأمر، عندي أمر وعندي نهي، الأمر تعلق بالطبيعة، تعلق الأمر بالطبيعة بالكلي بالجامع، وتعلق النهي بالحصة بالفرد، فهناك إطلاق وهناك تقييد. فمثلا قال الأمر صلي، وقال النهي لا تصلي في الحمام. هنا يوجد اختلاف بين الأمر والنهي بأي شيء؟ بالإطلاق والتقييد. فإن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق أيضا بالصلاة، ولكن يوجد فرق بينهما. فالأمر تعلق بطبيعي الصلاة، بمطلق الصلاة، بجامع الصلاة، واحد من أفراده الصلاة في الحمام، عليكم السلام. والنهي تعلق بالصلاة أيضا، ولكن في فرد، في الجامع المقيد بكونها في الحمام، بكون الصلاة في الحمام. هل أن هذا الاختلاف يغير من النتيجة ويحول الاستحالة إلى إمكان أو لا؟ قلنا لابد أن يرتفع التنافي في الموضعين معا
حتى نقول بإمكاني هذا الاجتماع، يمكن للمولى أن يأمرني بجامع الصلاة وطبيعي الصلاة وينهاني عن أحد الأفراد والحصص اللي هو الصلاة في الحمام. حينئذ تعال معي. أما بلحاظ التنافي في عالم الامتثال، التنافي في عالم الامتثال يزول ويرتفع، وذلك يمكن للإنسان أن يختار فرد آخر غير هاي الحصة، يختار فرد آخر فيصلي في الحسينية، في الجامع، في الحضرة، في الغرفة، في المدرسة، يختار غير الحمام، يصلي في غرفة المعيشة، يصلي في غرفة المعيشة، فهي صلاة في غير الحمام، وبذلك يمتثل الأمر لأنه اختار غير الحصة، وامتثل النهي لأنه اختار غير المنهي عنه. امتثل الأمر لأنه اختار واحد من حصصه، من حصص الطبيعي اللي تعلق به الأمر، وامتثل النهي لأنه لم يختار هذه الحصة. تلاحظون كيف؟ لم يختار هذه الحصة، هذا امتثال من الأمر والنهي. أي تنافي بعد؟ لا يوجد تنافي بين تحريك هذا الأمر نحو هذه الطبيعة وتحريك وزجر وإمساك هذا النهي عن هذه الحصة. أي تنافي؟ أنا أقدر أصلي في غرفة المعيشة أو في المسجد وبذلك أتحرك عن هذا الأمر وأنزجر عن هذا النهي، فقد امتثلت الأمر والنهي، الوجوب والحرمة معا. فإذا التنافي الثاني مرتفع مرفوع، خلصنا من عنده بحمد الله خصوصية الأولى، خلصنا من التنافي في الموضع الثاني. وأما التنافي في الموضع الأول في عالم المبادئ، هل يمكن للخصوصية الثانية أن تخلصنا منه أو لا؟ هذا يرتبط ببحث ذكرناه في باب الوجوب التخييري. هناك في باب الوجوب التخييري ماذا قلنا؟ في باب الوجوب التخييري قلنا أن هناك ثلاثة اتجاهات في تفسير الوجوب التخييري. الاتجاه الثاني والثالث راح يغيره من الموقف. إذا تتذكرون الاتجاه الثاني هناك ماذا كان يقول؟ كان يقول أن الأمر تعلق الوجوب، يعني الوجوب تعلق بالجامع ووقف. هذا وين؟ هذا بالثنين، هم بالتخيير العقلي هم بالتخيير الشرعي. ولذلك الاتجاه الثاني كان يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، مثل ما التخيير العقلي يتوقف الوجوب فيه على الجامع، كذلك التخيير الشرعي يتوقف الوجوب فيه على الجامع. هذا التخيير العقلي ومثله التخيير الشرعي. الاتجاه الثالث قال لا، الأمر والوجوب صحيح تعلق بالجامع، ولكنه سرى إلى الأفراد. هذا هم بالتخيير العقلي هم بالتخيير الشرعي، يعني أكو انحلال. الوجوب صحيح تعلق بالجامع، لكنه انحل بعد ذلك إلى وجوبات بعدد الأفراد لكن مشروطة بترك الأفراد الأخرى، مشروطة بترك الأفراد الأخرى. إذن الاتجاه الثالث يقول التخيير العقلي والشرعي كلاهما يوجد فيهما وجوبات مشروطة في الأفراد، في الحصص والأفراد، صحيح؟ هكذا. فهناك سراية، الوجوب ما يبقى ثابت على الجامع وإنما يترشح منه على أفراده، لأن الجامع هو وسيلة ترين الأفراد، فإذا الجامع طريقنا إلى الأفراد، وبالتالي لا يبقى الوجوب مرتكزا على الجامع، لأن الهدف من ذكره ليس هو وإنما أفراده، فينحل فيسري الوجوب إلى الأفراد والحصص. خب، إذن التخيير العقلي فيه مبنيان. المبنى الأول أن الوجوب يتعلق بالجامع فقط، والمبنى الثاني ولا يسري، ما عندي بعد وجوبات مشروطة. إذن الحصص، إذن شو نقول؟ الحصص لم يتعلق بها الوجوب. بينما الاتجاه الثالث ماذا كان يقول؟ الاتجاه الآخر كان يقول بوجود وجوبات مشروطة بالحصص، بعدد الحصص، لكن وجوب مشروط. هذان الاتجاهان هناك، هذان الاتجاهان هناك سيلقيان بظلالهما على مقامنا، في مقامنا سيؤثر. توضيحه سيد، تذكرون قال ترى الثمرة راح تطلع عندنا ثمرتين، واحدة من عندهن هي مسألة الاجتماع والانحلال. خب لاحظ كيف احنا، وين كلامنا في أن الخصوصية الأولى الاختلاف بالإطلاق والتقييد هل ترفع التنافي في عالم المبادئ أو لا، أو لا ترفع التنافي في عالم المبادئ؟ الجواب لو كنا هناك نبني على الاتجاه الثالث، يعني نبني بأن الأمر الذي تعلق بالطبيعي بالجامع يسري إلى أفراده، إذن توجد وجوبات متعلقة بالأفراد والحصص. هسه نفس الوجوب المصنف هناك، أنا هذا ما نبهت عليه مرة ثانية الآن، خو تتذكرون المصنف هناك ناقش قال وجوب مش وجوب يتعلق، ما يصير يسري ويطلع شعاع من الجامع بنفسه إلى الأفراد، لكن يمكن أن يقال المحبوبية تسري، نعم، فمن أحب شيئا أحب مقدماته، يعني حصصه وأفراده، شيء واضح، حب أفراده وحصصه يسري إلى المقدمات، يسري إلى الحصص، لاحظون كيف يسري، هذا أمر تكويني بعد الوجوب اعتباري. خب نقول شلون يسري؟ لابد من جاعل ومعتبر، لكن الحب يسري، مش أمر بنحو تكويني. حينئذ نبني على الثالث هناك، يعني أن الوجوب سوف يكون متعددا بعدد الحصص، الوجوب متعدد أو الحب متعدد بعدد الحصص. فأنا أحب، أنا مو رحت للمكتب، أنا أحب الآن أشتري كتاب الجواهر، أحب أن أشتري كتاب الجواهر هذا الكلي، هذا الحب تدرون راح يتعدد، من أوصل للمكتبة أشوف أكو 4 نسخ لكتاب الجواهر، هذا حبي لكتاب الجواهر يجعلني أحب شراء هذه النسخة لولا شرائي لتلك النسخ الثلاث، وهذه النسخة لولا شرائي للنسخ الثلاث. إذن أكو محبوبية مشروطة، فإذا بنينا على الاتجاه الثالث حينئذ التنافي يبقى ثابتا في المقام، ما نقدر نخلص منه، لأن الأمر هنا وإن تعلق بالطبيعة لكنه بناء على مسلكنا ذاك، لو سلكنا ذاك المسلك ستوجد وجوبات وأوامر متعددة بعدد الحصص متعلقة بكل حصة من تلك الحصص، ومنها الصلاة في الحمام. إذن الصلاة في الحمام مأمور بها، واجبة أو على الأقل محبوبة. إذا ما نقبل حد الوجوب نوصل إلى الوجوب، على الأقل نوقف، إذن هي محبوبة. فإذا يوجد حب بالنسبة للصلاة في الحمام، يوجد حب لأن هذا الحب يسري من الصلاة إلى الصلاة في الحمام، كما أن الصلاة في الحمام لما ورد النهي عنها إذن يوجد بغض لها، هي مكروهة، هي مكروهة، فاجتمع فيها الحب والبغض والكراهة. تلاحظون كيف؟ إذن التنافي، التنافي في عالم الملاك والمحبوبية موجود في هذه الحصة بعد افتراضنا سراية الوجوب من الطبيعة إلى الحصة في باب الجامع، في باب التخيير العقلي. خب، هذه هي الطريقة الأولى لإثبات التنافي، وعليه التنافي الأول ثابت، إذن الاستحالة باقية على حالها. خب خلصنا. ولكن يمكن أن يقال، يمكن أن يقال أننا إذا اخترنا الاتجاه الثاني كيف؟ إذا من يختار الاتجاه الثاني وعدم وجود وجوبات مشروطة في الحصص تتعلق بالحصص انحلالية، لا ما أكو التخيير العقلي، يعني وجوب متعلق بالطبيعي والجامع يبقى ثابت على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فالحصاص اللي منها الصلاة في الحمام لم يتعلق بها لا الوجوب ولا المحبوبية، لم يتعلق بها وجوب ومحبوبية، وعليه إذا اخترنا ذاك المسلك هناك في مقام لا يوجد تنافي، إذن في عالم المبادئ لا يوجد تنافي، لأن الأمر تعلق بالطبيعة فقط والنهي تعلق، الأمر يعني المحبوبية تعلق بالطبيعة ولم يسري إلى الصلاة في الحمام، بينما النهي يعني المرضوضية تعلقت بالحصة بالصلاة الخاصة، وهذه الصلاة الخاصة ما بها محبوبية، الجامع محبوب. تهبع هذا الطريقة الأولى. إذن الطريقة الأولى هي أن نلتزم بارتفاع التنافي، إذا أردنا أن نرفع التنافي نرفعه من خلال أن نسلك الاتجاه الثاني في باب التخيير الذي البحث في الوجوب التخييري، يعني أن نلتزم باتجاه عدم الوجوبات المشروطة، عدم الوجوبات المشروطة. هناك يا إخوان التخيير الشرعي بثلاث مباني صحيح، لكن التخيير العقلي بمبنيين، لو نقول بالسريان لو عدم السريان بالتخيير العقلي، يعني إذا تعلق الأمر بالجامع والطبيعة بنحو الإطلاق البدلي، لو نقول بالسريان فنتجه هذا الاتجاه، لو نقول بعدم السريان راح نتجه هذا الاتجاه. لا ممكن، نعم الاتجاهات الثلاثة تطلع في الوجوب التخييري. خب أبدا متس
ومن أداء حب الطبيعة حب الحصص،
أخو هذا معناه السريان، هذا معناه اتجاه ثالث، هذا الاتجاه الثالث بل هذا معناه اتجاه ثالث، مجرد يقولون المحبوبية تسري، إذن هو هذا كان رأي المصنف، إذن رأي المصنف رحمة الله عليه أن هذا التنافي يبقى ثابتا، وطريقتنا لإثبات بقاء التنافي ما هي طريقتنا؟ طريقتنا هي أن التخيير العقلي معناه وجوبات مشروطة أو محبوبيات مشروطة تسري من الجامع إلى كل الحصص، ومنها هذه الحصة التي تعلق بها النهي والمبغوضية، فلا يكفي. إذن يوجد الخصوصية الأولى، إذن لا تكفي. الميرزا النائيني دخل إلى الميدان وقال حتى من لم يلتزم بالطريقة الأولى، يعني حتى ذاك الذي يلتزم بالمسلك الثاني يمكن أن يثبت التنافي بين الوجوب بين الأمر والنهي بطريقة أخرى. يقول قدس سره الأمر تعلق بالطبيعة
بالكل بالجامع بالصلاة. بالصلاة بما هي صلاة، بما هو جامع. خب هذا يستبطن ترخيصا. هنا يوجد ترخيص في الحصص، هذا معنى ترخيص في الحصص. ايش قد عندنا حصص هنا؟ عندنا حصص هواية، عندنا حصص في تطبيق صلي على، عندنا حصص بعدد أفراد الصلاة. فعندنا صلاة في المسجد، عندنا صلاة في الغرفة، وعندنا صلاة في الحمام، وهكذا. فعندما يأمرني المولى بالطبيعة، إذن هذا ترخيص في تطبيقها، تطبيق هذه الطبيعة والجامع على أي واحد من الحصص. فإذا يوجد ترخيص في التطبيق على المسجدية، على الغرفتية، على الحمامية، ترخيص. وهذا يتنافى مع النهي اللي هو عدم ترخيصا. حرمة، لا تصلي يعني حرام، يعني لا أرخصك في الصلاة في الحمام، بينما النهي يعني عفوا الأمر صلي هو ترخيص في الصلاة في الحمام، ترخيص بالصلاة في الحمام. إذن الميرزا رحمه الله قال أنا ما أقول هنا عندما يوجد أمر ونهي الأمر مطلق النهي مقيد، لا أقول بالتنافي بين الوجوب والحرمة حتى نقيد المسألة فقط بالمسالك في باب التخيير العقلي. فمن ذهب إلى المسلك الأول في التخيير العقلي أجاز الاجتماع في المقام. لا، هناك طريقة ثانية وهي التنافي، مو بين الوجوب والحرمة المستفادين من الأمر والنهي، وإنما بين الترخيص المستفاد من الأمر والحرمة المستفادة من النهي. هذا خوش كلامه. خب مثلا الآن قبل أن نكمل، ثمرة أكو بي لو ما بي؟ نعم، الميرزا استفاد من هذه الطريقة لتفسير ظاهرة العبادات المكروهة. شلون عبادة مكروهة؟ شنو معنى أنت في الصلاة أن تجلس في التشهد بجلسة معينة مكروه؟ هذا شنو معنى أن تقف وقف مكروهة معينة؟ شنو معنى أن الكراهة في باب الركوع، في باب السجود، في باب التشهد، في باب أكو كراهة؟ شنو معنى عبادة مكروهة أو الصلاة في مكان معين هذه مكروهة؟ هذا شنو معنى؟ هذا شيء غريب. عبادة مكروهة، هذا إشكالية العبادات المكروهة. إشكالية العبادات المكروهة عند الميرزا محلولة، عند الميرزا محلولة. كيف محلولة؟ لأنه في الحقيقة لا مشكلة في أن يرخصني المولى في أحد الأفراد في أن أطبق هذا الجامع. لمن يأمرني بالجامع يعني يرخصني في أحد هذه الأفراد، وبين وجود نهي كراهتي، فلا تنافية بين النهي الكراهة وبين الترخيص في ذلك الفرد، يجتمعان وبينهما تمام الاجتماع. فإذا التنافي بين الأمر وبين النهي الكراهة مرتفع على طريقة الميرزا، بينما على طريقة المصنف ما يرتفع هذا التنافي في باب العبادات المكروهة، لا يرتفع. يعني حتى بنحو الكراهة أكو تنافي، فإنه معنى الأمر أكو محبوبية في هذه الصلاة، ومعنى النهي الكراهة يعني أكو مبغوضية
فكيف يجتمع؟ كيف يجتمع؟ شلون يصير؟ شلون محبوبة مبغوضة؟ حتى بنحو الكراهة تجي المشكلة. أما بناء على طريقة الميرزا، يقول المصنف واحدة من ثمار طريقة الميرزا هي أن العبادات المكروهة إشكاليتها مرفوعة، ما عندنا بعد مشكلة فيه. أجل حال عندنا عندهم إلها حال. بل أي لا نفسرها هناك بعد. بل تنحل مشكلة العبادات المكروهة. طبعاً بيحل طبعاً. أي بيحل دقيق. زين. خب شنو رأيك سيدنا في طريقة الميرزا؟ قال المشكلة طريقة الميرزا اللي واحدة من بركاتها تحل لنا مشكلة العبادات المكروهة، طريقة الميرزا مو صحيحة في نفسها، لأن هاي الطريقة تتوقف على وجود ترخيص في الأمر، الأمر يشتمل على الترخيص، طريقة الميرزا لازم بيها ترخيص. سؤال، هذا الترخيص منين اجى شيخنا النائين؟ هذا الترخيص منين اجى؟ هل هو نفس الأمر والوجوب؟ نفس الأمر والوجوب، هل استفيد من نفس الأمر اللي استفيد منه الوجوب؟ لو هذا لازم للأمر أحدهم، هل أن هذا الترخيص استفيد من الإطلاق الموجود في الأمر؟ لأن الأمر مطلق، إذن يدل هذا الأمر المطلق على الترخيص، إذن الإطلاق نفسه ترخيص، الإطلاق هو عين الترخيص. هذا مقصودك شيخنا؟ لو مقصودك لا، لازمه الترخيص. أيهما؟ أيهما؟ إذا تقول الأول فواضح، رأساً راح نقول لك شيخنا إطلاق شيء ترخيص شيء آخر، إطلاق معناه عدم لحاظ القيد، الترخيص شيء ثاني أصلا، لحاظ عدم القيد هذا شيء آخر أصلا، عدم لحاظ القيد يختلف عن الترخيص، يختلف عن الترخيص، أمران مختلفان تمام الاختلاف. ومن يقبل أن عدم لحاظ القيد هو نفسه الترخيص؟ طب أنت تقبل أن الترخيص هو عدم لحاظ القيد؟ أنا هم أقبل الترخيص عدم لحاظ القيد، عفوا ألا الإطلاق، أنت تقبل الإطلاق عدم لحاظ القيد، أنا أقبل الإطلاق عدم لحاظ القيد، بس هذا الشيء والترخيص شيء آخر، فإذا قطعا مو هو عينه، مو هو نفس الإطلاق، الإطلاق في الأمر أو الأمر الإطلاق. إذا هو لازم يقول هو لازم، إذا قلت لازم هذا مو صحيح، ترخيص لازم للإطلاق. عندما نقول أن الأمر تعلق بالطبيعة بنحو التخيير العقلي، بنحو الإطلاق، بنحو الإطلاق البدلي، هذا لازمه الترخيص في التطبيق على كل واحد من هذه الحصص والأفراد، فصحيح هذا الحديث صحيح، ولكن لازمه الترخيص، هكذا الترخيص هذا لا ينفعنا. وذلك لأن صحيح نستفيد الترخيص في المقام، بل عندما يوجد إطلاق ويوجد تخيير عقلي، إطلاق بدلي، في هذه الحالة يوجد ترخيص، لكن هذا ترخيص جهتي، يعني المولى يقول من جهة هذا الأمر أنا ما عندي مانع أن تصلي في المسجد أو في الغرفة أو في الحمام، ما عندي مانع من جهة هذا، من حيث هذا الأمر أنا ما أنام، ولا يقول المولى أنا أرخص مطلقا وأبدا وفي كل الحالات ودائما وبالفعل أرخصك الصلاة في المسجد والغرفة والحمام، يعني أنت عندما يقول لك المولى
عندما يقول لك المولى يجوز لك أن تأكل لحم الضأن، لحم الشاة، هذا معناه أنني بالفعل الآن أقبل تأكل لحم الشاة مع أنها نجسة بالفعل؟ لا أبدا. إذا رحت أكلت وباشر عاتبك شو راح تقول له؟ مو قلت لي لا بأس أن تأكل لحم الشاة؟ يقول لك خو أنا من ناحية كونها لحم، كونه لحم شاة أذنت لك، مو من ناحية بالفعل، حتى من جهات أخرى ما لي علاقة، أنا أتحدث عن لحم الشاة فقط وفقط، وأنه شاة، تلاحظ كيف؟ وأنه شاة. أما من سائر الجهات لا أتحدث عنه. في المقام كذلك، في المقام يوجد ترخيص، هذا لازمه الترخيص، هذا الإطلاق في تطبيق هذا الجامع على الحمامية، هذا يستفاد منه الترخيص في هذا التطبيق، الترخيص في الصلاة في الحمام، لكن هذا الترخيص مو بالفعل ومن كل الجهات، وإنما ترخيص جهتي من حيث هذا الأمر، وهذا لا ينفع الميرزا، لأنه قد يوجد نهي من جهة أخرى، نهي بسبب النهي الوارد عن الصلاة في الحمام. إذن الترخيص الذي ينفع الميرزا مو هو الترخيص الجهتي من هذا الأمر، من هذه الجهة، وإنما الترخيص الفعلي من جاعل الأمر، ولا يوجد ترخيص فعلي من جاعل الأمر. هذه مشكلة ما بنى عليه الميرزا رحمة الله تعالى عليه. خلوني أطبق، إذا عندكم شيء على السريع تقولوا لي، وإلا أطبق. قال: الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها. تخيير عقلي بالله شنو معناه يا إخوان؟ معناه إطلاق بدلي، يعني على نحو الإطلاق البدلي صلي، هذا تخيير عقلي، هذا إطلاق بدلي، أي فرد من أفراد الصلاة أنا أقدر أمتثله أصلي. شو تلاحظون؟ أولا تخيير بدلي بين الأفراد العرضية، يعني هاي العشر دقائق الأولى أقدر أصلي الصلاة بيها بالجامع، بالحسينية، بالمدرسة، بالبيت، بالحمام، بالغرفة، بكيفي. الطولية هم كذا، أقدر أختار الصلاة الأولى في الوقت الأول، في الوقت الثاني، في العشرة الثالثة من العشرة الدقائق، وهكذا. خب، أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها، يعني الطبيعة، وتعلق النهي بحصة معينة من حصص الطبيعة، وهي من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام. وهذا الافتراض، هذا الخصوصية الأولى، ها، يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد. الأمر مطلق والنهي مقيد، ولا شك في أن ذلك يوجب زواله، التنافي الأول السبب الثاني، عفوا التنافي الثاني، السبب الثاني للتنافي، وهو التنافي في عالم الامتثال، التضاد في عالم الامتثال، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، هذا هو سبب التنافي، في السبب الثاني للتنافي، التنافي في عالم الامتثال، وذلك لأنه كيف يوجب زوال السبب الثاني هذه الخصوصية؟ لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، إذا صلى في غير الحمام يكون قد امتثل الأمر وامتثل النهي. إذن قدرة المكلف ضيقة لو مضيقة؟ ليس ضيقة. خب، السبب الثاني ارتفع، وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع. هذا يا مسلك في التخيير العقلي، المسلك الأول اللي هناك في بحث الوجوب التخييري ذكره المصنف بعنوان الاتجاه الثاني، لكن احنا بما اننا نبحث عن فقط وفقط الوجوب التخييري، هذا المسلك الأول اللي هو الاتجاه الثاني سابقا. الوجوب لأن الوجوب بمبادئه بالمحبوبية التي تقف خلفه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة. ما عندنا وجوب مشروط متعلق بالحصاص بعد. والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فلم يتحد المعروض لهما. معروض مبادئ الوجوب هو الجامع بحده الجامع، ومعروض مبادئ الحرمة والمبغوضية هو الحصة بحدها الخاص. خب، وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي. يقول هذا اللي نؤمن به هنا يبتني على ذاك البحث، وأنه هل يستبطن، وأن التخيير العقلي هل يستبطن تخييرا شرعيا. شنو معنى يستبطن تخييرا شرعيا؟ يعني وجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ. يعني حب الجامع هل يستلزم محبوبية كل واحد من الأفراد والحصص بنحو مشروط بشرط عدم حب سائر الأفراد؟ يستبطن أو لا يستبطن؟ فإن قيل باستبطانه، يعني التخيير العقلي، باستبطان التخيير العقلي ذلك استبطان وجوبات مشروطة للحصص ولو في عالم المبادئ، لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، لم يجد في التغلب على السبب الأول للتنافي يعني التضاد في عالم المبادئ. ليش لم يجد؟ لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه. فإن قيل باستبطانه ذلك، هذا يا اتجاه هناك ذكرنا ثالث كان، يعني هناك ثاني، هناك ثاني في بحثنا التخيير العقلي الآن من كتاب تاع الصبورة، هو الاتجاه الثاني، هو الاتجاه الثالث هناك السراية. السراية فإن قيل، واللي هو أنا قلت لكم هذا هو رأي المصنف رحمة الله عليه ينظر له حتى في أبحاثه العليا. فإن قيل باستبطانه ذلك، لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي. ليش؟ لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، يعني الحصة المحرمة تكون واجبة لولا امتثال باقي، إذا لم أمتثل باقي الأفراد، يعني ستكون محبوبية، عفوا ستكون محبوبة إن لم أمتثل، إن لم أحب سائر الأفراد، مع أنها مبغوضة. خب، هذا إذا بنينا على الاتجاه الثالث هناك. وإن بنينا على الاتجاه الثاني هناك، يعني الاتجاه الأول هنا، وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، التخيير العقلي لا يستبطن وجوبات المشروطة، اتجه القول بعدم التنافي بين الأمر والنهي في عالم المبادئ، وبعدم التنافي يعني اتجه القول بجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. خب، احنا المصنف رحمة الله عليه لمن أنكر ذلك، يعني آمن بالاستبطان، إذن الطريقة الأولى تفضي إلى عدم إمكان الاجتماع، هناك امتناع. غير الطريقة الثانية، غير أن مدرسة المحقق النائين رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، يعني برهنت على الامتناع حتى مع الاختلاف بالإطلاق والتقييد بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور. حتى لو قلنا بعدم الاستبطان، حتى مع ذلك عدنا برهان على الامتناع. الطريقة المصنف هي البرهنة على الامتناع من خلال الاستبطان. النائين رحمه الله مدرسة الميرزا تقول حتى لو أنكرنا الاستبطان عدنا برهان على الامتناع، وهو هذا بيانه، أن الأمر بالمطلق يعني ترخيص ونهي، هاي شلون؟ أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه. شوف لاحظوا وين اتجه نظرنا للإطلاق، عادي. واحد، اثنين، مقدمة ثانية، والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي حصة من الحصص، واحدة من تلك الحصص. خب الحصص متعددة. خب، ثلاثة، مقدمة ثانية، وهذا متعدد بعدد الحصص وعليه، فالترخيص في تطبيق الجامع وعليه، هاي المقدمة الثالثة، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة هنا المعروضة،
هاي ضايفها المحقق لأنه أكو سقط قطعا بالعبارة. فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي التي أيضا تعلق بها النهي ينافي هذا النهي لا محالة. ليش ينافيه؟ لأن نفس الحصة معروضة لهما معا. لا شوفوا العبارة بالنسخة الأولى بالطبعة الأولى اللي صدرت في حياة السيد الشهيد رحمه الله على الحصة للنهي. خم ما ترهم شو مسوين بالطبعة الثانية عدلوا على الحصة المنهي عنها، عدلوا الكلمة وأضافوا معها عنها زين. أما هذا بلا داعي، المحقق فقط أضاف كلمة المعروضة وأبقى كلمة للنهي بلا إضافة أخرى على الحصة المعروضة للنهي. خب ينافي هذا النهي لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، هم النهي هم الترخيص. فالتنافي هاي النقطة الرابعة لا يقع بالذات بين النهي يعني الحرمة عن الحصة، النهي عن الحصة والأمر بالمطلق بين الحرمة والوجوب، لا بل بين النهي عن الحصة يعني الحرمة والترخيص فيها في الحصة، هذا الترخيص الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. هذه طريقة الميرزا، والفرق في بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثباتها وإثبات إثبات التنافي وإثباته مهم وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا أنه هذا الثمرة والفرق بين طريقتنا الأولى وطريقة الميرزا الثانية، أنه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق الأمر الذي يتعلق بالطبيعة والنهي على نحو الكراهة، النهي يتعلق بالحصة على نحو الكراهة عن حصة من حصصه، فتنحل مشكلة العبادات المكروهة لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، ماكو مشكلة. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها بهذه الطريقة، حل مشكلة العبادات المكروهة، ماكو مشكلة، ماكو تنافي بين الأمر والنهي الكراهة لأنه النهي معناه ترخيص ولا تنافي بين الترخيص والكراهة. وأما على طريقتنا الأولى على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان هذا النهي تحريميا أو كراهتيا، لأن الأمر يعني محبوبية والنهي يعني مكروهية. ولكن التحقيق شنو رأيك سيدنا برأي بالطريقة مات الميرزا؟ ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس نفس الإطلاق ليس وعين الترخيص، ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه، ولا أن الترخيص هو اللازم، الترخيص في التطبيق لا هو عين الإطلاق لا هو لازم الإطلاق. أما أنه ليس ترخيصا ليس عين الترخيص، حقيقة الإطلاق كما تقدم ما هي؟ هم عدي أنا الصدر هم عنده والنائين، عدم لحاظ القيد مع الطبيعة في مقام الجعل عندما يراد جعل الحكم عليها، فهذا وين الترخيص؟ وين شيئان إذن لازم. خب إذن وأما أنه لا يستلزم الترخيص، هو يستلزم لكن ما يستلزم الترخيص اللي يفيد الميرزا رحمه الله، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلق ذلك الأمر على أي حصة من الحصص، يعني في تطبيق الجامع على أي حصة من الحصص. يعني أنا ما عندي مانع من قبل ماكو مانع صادر من هذا الأمر في أن تختار أي جامع من في أي حصة من الحصص، ماكو مانع. أحسنت ماذا أريد يقوله؟ فلعل هناك نهي أكو مانع من جهة ثانية، وعدم المانع من قبل الأمر شيئون، لأن هذا عدم المانع الجهتي، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر. الترخيص تارة يكون جهتيا هذا ما ينفع الميرزا، وتارة يكون فعليا هذا ينفع الميرزا. والمقام الترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالجامع هذا ترخيص جهتي لا ينفع الميرزا، وما ينافي النهي عقلا الذي ينافي النهي عقلا هو الثاني يا شيخنا الميرزا، الترخيص الفعلي دون الأول الترخيص الجهتي. والحال أن المستفاد، ترخيص المستفاد من عندنا هنا هو الأول الترخيص الجهتي، فلا منافاة في المقام. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى، سواء على طريقتي أو على طريقة الميرزا. الخصوصية الأولى منافعة، فلنبحث عن خصوصية أخرى وهي الثانية أو الثالثة. الحمد لله رب العالمين.